يقال
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا
إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أسأل الله أوقاتكم بالخير والبركة. أهلا بكم في لقاء قرآني جديد نبدأه بتفسير للآيتين 73 بعد 200 74 بعد 200 من سورة البقرة، اللتين نصغي إليهما أولا، وذلك بصوت الأستاذ القارئ بريسكار.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
مستمعينا الأفاضل، أوصى الإسلام كثيرا بإيجاد حالة توازن اقتصادي في المجتمع من خلال إنفاق الأغنياء والأثرياء على المعوزين والفقراء، وتشير هاتان الآيتان إلى المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله الذين شردوا وخرجوا من ديارهم ويعيشون في ديار الغربة الفاقة والعوز. هؤلاء ينبغي الإنفاق عليهم، خصوصا وأنهم لا يظهرون الفقر حفظا لكرامتهم. وجاء في التاريخ أن جمعا من المسلمين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، وفي المدينة آخر الرسول صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، وكان من بين المهاجرين من عاش إلى جانب المسجد النبوي، وهم الذين عرفوا بأهل الصفة، وحث القرآن على الأخذ بأيديهم وإعانتهم. وفي هاتين الآيتين دروس وعبر منها: أولا، جعل الله للفقراء حقا في أموال الأغنياء. ثانيا، ينبغي في الإنفاق حفظ كرامة الفقراء والمبادرة بالإنفاق قبل السؤال. ثالثا، يبين القرآن أن الفقير هو من لا يقدر على إدارة شؤون حياته المادية والمالية لمرض أو عاهة أو بسبب الشيخوخة أو لحدوث كوارث طبيعية كالسيل والزلزلة أو بسبب وقوع الحروب والمنازعات أو التغرب ونظائره.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
ويقول تعالى في الآيتين 75 بعد 200 76 بعد 200 من سورة البقرة المباركة:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
لعلكم تتذكرون حضرات المستمعين أن الله تبارك وتعالى وفي 14 آية من سورة البقرة حث على الإنفاق في سبيله، حيث بيّن الذكر الحكيم ما يعود به الإنفاق من نتائج إيجابية على الفرد والمجتمع. فإن ماء روح السخاء عند الإنسان فيه عائد دنيوي وأخروي، إنه يحرره من عبودية هذه الدنيا الفانية، ويشيد له البيوت المعمورة بالأجر والثواب في الآخرة الباقية. فالآخرة خير وأبقى كما هو صريح القرآن الكريم. ثم إن الإنفاق في سبيل الله يخفف من وطأة الاختلاف الطبقي في المجتمع، ويفعم فيه روح الأخوة والمساواة. إن الإنفاق في الظاهر يقلل من المال، أما الربا فيزيده، بيد أن الأول حلال ومطلوب والثاني حرام ومنبوذ. ويبين الذكر الحكيم أن المرابي أي آكل الربا، يتصرف كالذي أصابه مس من الجنون. إنه لا يفكر إلا في جمع المال، بل إن جمع المال من الربا يوجد فيه الجنون. وقد أوضح الفقه الإسلامي أنواع الربا وأبان أحكامه، فالربا يكون في المعاملات وقد يكون في القرض، وكلاهما حرام شرعا. أموال الربا لا تساهم في إدارة العجلة الاقتصادية بشكل صحيح ولا في الإنعاش الاقتصادي، بل على العكس تزيد الفقير فقرا والثري ثراء، وهكذا تزيد من الهوة في طبقات المجتمع. وقد مر علينا أن الإنفاق يقلل من الفوارق الطبقية. ومن الضروري التنويه هنا عزيزي المستمع إلى هذه النقطة، وهي أن الربا حرام في الإسلام وسائر الأديان والشرائع، وقد وضعت له عقوبات شرعية في الآخرة. وفي الأحاديث الشريفة ما يبين شناعة هذا العمل. أعاذنا الله وإياكم من هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الآن مستمعينا الكرام، إلى أهم الدروس من هذا البيان القرآني. أولا، الربا وهو حرام شرعا يوجد نفرة بين النفوس ويحول دون إرساء دعائم العدالة في المجتمع. ثانيا، لكن الإسلام وهو الدين الجامع يرى كسائر الشرائع حرمة الربا، لأنه كفر بنعم الله على الناس.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
ويقول تعالى في الآية 77 بعد 200 من سورة البقرة:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم أعزائي المستمعين، تعرف هذه الآية المؤمن الحقيقي الذي يرتبط بخالقه بواسطة الصلاة، ويمد جسور العلاقة مع الآخرين بواسطة الزكاة. ولطالما قرن القرآن الكريم بين الصلاة والزكاة، وهما من أركان العبادات. إن ديننا الحنيف ليس دين رهبانية، إنه دين لكمال البشرية. فليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه، إنما منا من أخذ من هذه وهذه. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
حضرات المستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى طريق الخير، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. فخير الناس من نفع الناس، والسلام خير ختام.
الله سبحان الله، الله عزيز لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك،
أخليت قلبي من حياتي ورأيت عزي في رضاك.
رأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
نتبعت يا ربي هداك.
نتبعت يا ربي هداك.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا.
يا من قلبي من دعا
أخرج قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخرج قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي برضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي برضاك.
فتبعت يا ربي
فتبعت يا ربي هداك.
بهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم. بهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم. حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا.
حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا.
ويعيش لا يدعو سوى.
أخلي فملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
كتبت يا ربي هداك.
كتبت يا ربي هداك.
كل السعادة في هداك.
كل السعادة في هداك والسلامة في رضاك.
أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك.
أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك.
هادم بحقك لي
هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
تبعت يا ربي هداك.
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 من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أحبتنا الكرام، ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو الإخلاص في العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك دين القيمة. الآية الكريمة تصرح بأن العبادة لله عز وجل لابد أن تكون عن إخلاص، وأن الأوامر التعبدية تعني الإتيان بالعمل مقصودا به وجه الله عز وجل. ونحن ندري أن الواجبات قسمان: تعبدية وتوصلية. التوصلية منها ما لا يحتاج إلى قصد التقرب، بل لا يحتاج إلى القصد أصلا، يتحقق حتى لو أتي به من دون التفات. ومثاله الواضح غسل الثياب والأواني وغيرها من النجاسات. ربما تكون الثياب متنجسة، اليد ربما تتنجس، فيغسلها الإنسان دون ما قصد إلى التطهير، إلا أن الطهارة تحصل ويطهر المحل ولو لم يكن الإنسان ملتفتا إلى ذلك. هناك واجبات تعبدية لا بد لصحتها من أن يؤتى بها مقصودا بها الله عز وجل، ومثالها الواضح العبادات الرئيسية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والوضوء والغسل والتيمم وما شاكل ذلك. ويكفي في صحة العبادة إتيانها منسوبة ومضافة إلى الله عز وجل بأي نحو من الأنحاء. هكذا أفتى الفقهاء بأن الإتيان بالعمل مضافا إلى الله تعالى منسوبا إليه عز وجل بأي نحو كان يصحح عباديته. ولننظر إلى بعض وجوه الإضافة. تارة يأتي الإنسان بالعمل العبادي خوفا من عذاب الله عز وجل، وفي العادة الواجبات يؤتى بها بهذا القصد. أكثر الناس، الأكثرية الساحقة منهم، لو سألتهم لم تصلون يقولون: نخاف العقاب، إذا لم نصلي عوقبنا وأدخلنا نار جهنم العياذ بالله، لم تصومون شهر رمضان نخاف من العقاب، لم تحجون لم تزكون، لم تتوضؤون لم تغتسلون. في العادة هذا الجواب: نخاف العقاب. لا بأس، هذا نحو من أنحاء إتيان العمل لله تعالى، لأني أخاف عقاب الله، العمل صحيح، وهذه تسمى بعبادة العبيد. العبد إنما يطيع مولاه خوفا من السوط، خوفا من العصا، وكثير من الناس يطيع الله تعالى خوفا من العصا. هناك من يعبد الله تعالى رجاء الثواب، طلب الأجر، إرادة نيل المثوبة. وفي الغالب المستحبات يؤتى بها بهذا القصد. لو سألت أكثر الناس لما صمتم شهر رجب، يقولون لك ابتغاء الثواب. لما تأتون بالتعقيبات بعد الصلاة؟ ابتغاء الثواب. وهكذا المستحبات غالبا يؤتى بها لنيل الأجر، وهذا نحو من أنحاء العبادة جائز أيضا ولا إشكال فيه، لأنه مضاف ومنسوب إلى الله تعالى. يقول أريد ثواب الله عز وجل، وتسمى هذه عبادة التجار، لأن التاجر هذا شأنه، يشتري البضاعة بدينار ويحاول بيعها بزيادة ليكسب. يصلي العبد ركعتين ليحصل على الجنة والثواب، لا بأس، هذا نحو من العبادة صحيح. وفي القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى هذا المعنى، كقوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهكذا هناك قسم ثالث من العبادة يعد أدون من هذين القسمين، وقسم الرابع يعد أعلى. فلنقل الثالث أولا لننتقل إلى الرابع. القسم الأدون أن يأتي الإنسان بالعبادة لغرض دنيوي. العبادات كما أن لها آثارا أخروية، لها آثار دنيوية. كثير من العبادات كما ورد في الروايات تسبب دفع البلاء، تسبب كثرة الرزق، تسبب طول العمر، قضاء الحوائج وما شاكل ذلك. ربما يعبد عبد ربه لغاية دنيوية، عنده مشكلة دنيوية يريد من الله تعالى حلها، فيأتي بركعتين للحاجة، هذه أيضا عبادة صحيحة، لأنه أتى بها لله، سوى أن غايته منها تحصيل الدنيا. القسم الرابع الأعلى للعبادة هو الإتيان بها لأن الله سبحانه أهل للعبادة، لا خوفا من النار، لا طمعا في الجنة، لا إرادة لأمور الدنيا، إنما فقط لأن الله تعالى أهل لأن يعبد. لأن الله تعالى يحب هذا العمل، فيأتي الإنسان بالعمل لأن الله تعالى يحبه، وهذه عبادة الأحرار، عبادة قليلة الحصول. من ينال تلك الدرجة يقال له سلام الله عليه، هي عبادة أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين، حيث يقول عليه السلام في الخبر المروي عنه: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. سؤال: ألم يكن المولى عليه السلام يرجو جنة الله تعالى؟ نعم كان يرجوها. ألم يكن عليه السلام يبكي من خوف الله تعالى حتى يغمى عليه؟ نعم كان عليه السلام كذلك. أولياء الله تعالى أخوفهم لله عز وجل، لكن العبادة يأتي بها لا لأجل هذه الغاية، يريد الجنة، يخشى النار، لكن يأتي بالعبادة لا لهذين السببين، وإنما لمجرد محبة الله عز وجل، بحيث لو طبعا الإمام يعلم والنبي يعلم أن الجنة له لا شك في ذلك، وأنه عن النار مبعد لا كلام في ذلك، هو عليه السلام قسيم الجنة والنار، الجنة والنار يوم القيامة بيده، يقسم الناس بينهما وإليهما، لكن عندما يأتي بالعمل لا ينظر إلى هذه الجهة، ينظر فقط وفقط إلى جانب رضا الله سبحانه، إلى جانب أهلية الله سبحانه وتعالى لأن يعبده خلقه الذين هم عباده، والعبد مكلف بأن يعبد ربه. كان هناك أجر أم لم يكن؟ كان هناك ضرب أم لم يكن؟ هذه وظيفة العبد تجاه مولاه. ونسأل الله تعالى التوفيق لكل خير، بمحمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى خلاصة لمحاضرة فضيلة السيد صباح شبر. شكرا للمتابعة وجميل الإصغاء.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوزانك. بك أستعين فمن يعين سواك، فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدتها هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم فإنه. لابد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى